بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل اليوم إن شاء الله نظرات في القرآن الكريم، ونحاول اليوم أن نركز على اسم من الأسماء الغامضة في القرآن الكريم، ألا وهو السامري. ورد السامري في القرآن الكريم 3 مرات. نقرأ: قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. هذه في سورة طه. كذلك في سورة طه قال السامري: قال فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، إلى آخره. الآن هذا الشخص السامري واضح أن هذه الشخصية فيها شيء من الغموض، ولذلك عندما نقرأ في كتب التفسير نجد أن هناك اقتراضات كثيرة تتعلق بشخصية هذا الإنسان، وحتى أن بعض من يكتب في هذا الحطر قد بالغ وجعل من هذه الشخصية شخصية أسطورية، وبلغ عند بعضهم المبلغ أن يزعم أن هذا الشخص لا يزال من الأحياء. ثم أن بعض أهل التفسير أعطوا هذا الرجل قدرات فوق العادة، ويبدو أن أساس هذه المسألة هذه الشخصية كما قلنا الغامضة. في البداية يمكن أن نناقش معنى اسم السامري. فهل هو الشميل الذي يعني بالعبرية معنى الحفظ والحراسة، والتي تلتقي مع اللغة العربية في سامر التي تعني الساهر الذي يسهر في الليل، على اعتبار أن الحارس يغلب أن يكون ساهرا وسامرا في الليل. إذا سامري هل هو شوميه الذي يعني الحفظ والحراسة، هل هو مأخوذ من سامر الذي هو ساهر في الليل ويلتقي كما قلنا مع شوميه التي تعني الحراسة، فهل كان هذا الرجل من حراس العقيدة الوثنية الفرعونية؟ ولا نستغرب على اعتبار أن السامري إذا كان من قوم موسى عليه السلام، نعرف أن بعض الملأ من قوم موسى عليه السلام كان لهم مكانة عند الفراعنة، ويمكن أن يكونوا قد وصلوا بقدراتهم إلى مراكز كبيرة، كما هو قارون. قارون كما نعرف كان من قوم موسى فبغى عليهم، وكان يملك من الأموال الهائلة. فهذا السامري على ما يبدو أنه من حراس العقيدة الوثنية ومن الكهنة، ويبدو أنه خرج مع من خرج من بني إسرائيل، ولكن هذا الإنسان شدته عقيدته السابقة ومكانته السابقة، لأن الكهنة كانت لهم مكان فوق العادة ولهم مراتب في النظام الوثني القديم. أمثال هؤلاء من الكهنة كانوا يملكوا أيضا من العلم المتفوق على باقي الشعب، كانوا يفتنون علوم كثيرة، على اعتبار أن النظام الكهنوتي يكون فيه ارتقاء حسب القدرات. ويبدو أنه كما قلنا إذا كان من حراس العقيدة الوثنية ومن الكهنة الكبار، إذن هو معروف لدى بني إسرائيل، وبالتالي له سلطة على ضمائرهم، على اعتبار أنه كان الكاهن الكبير الذي يلجأ إليه هؤلاء، وبالتالي هو أعلم، وبالتالي هو لديه السلطة التي تجعل من السهل أن يخدع هؤلاء الناس. خصوصا أننا وجدنا أن قدرات هذا الرجل جعلته بسهولة ينحرف ببني إسرائيل بعد غياب موسى عليه السلام أيام عن بني إسرائيل كما جاء في القرآن الكريم، كان استغل غياب موسى عليه السلام واستطاع أن يفتن بني إسرائيل إلى درجة أن هارون عليه السلام لم يكن بقادر على أن يوقف هذه الفتنة كما يصرح القرآن الكريم. الآن قلنا أن بعض المعاصرين كتب حول شخصية السامري ودعنا أن هذا الشخص لا يزال من الأحياء ويمارس خوارقه، ويبدو أنهم استندوا إلى قول الله سبحانه وتعالى على لسان موسى عليه السلام مخاطبا السامري: وإن لك موعدا لن تخلفه. وهذا أمر لا يدل إطلاقا على أن حياة السامري استمرت، فماذا يعني وإن لك موعدا لن تخلفه؟ لا يعني شيء في مجال في تدليلهم على أن السامري بقي حيا إلى هذا اليوم، لأن كل أمة لها موعد وكل إنسان له موعد، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ولكن هذه الكتابات اليوم تستغل شوق الناس إلى أن تحب رموز مثل هذه الشخصية وأمثالها، شوقهم يدفع بعض المتاجرين بالعلم إلى أن يكتبوا ويعزفوا على الأوتار التي يحبها الناس، خصوصا عندما يجنح بهم الخيال إلى تحويل هذه الشخصية وأمثالها إلى أسطورة يحب الناس أن يسمعوا حولها. المتقدم للقرآن الكريم يجد أن هذا الشخص هو مجرد إنسان عادي، ولكن لديه قدرات تؤهله أن يخدع بني إسرائيل بعد غياب القائد موسى عليه السلام. وكما قلنا هو يبدو أنه من حراس العقيدة الوثنية، وهؤلاء يمتلكون من العلوم والقدرات التي تجعلهم يتفوقون على أهل عصرهم. هذه القدرات بعضها متعلق بالصناعة، لأنه الثابت في التاريخ الفرعوني أنه كان لديهم صناعات متفوقة لا نزال إلى اليوم نعجز عن تفسير بعض هذه الصناعات، ومن أمثالها تفوقهم في عالم التحنيط، فلا يزال عالم التحنيط هو من الأسرار. كذلك بناء الأهرام لا يزال من الأسرار، وورد أن كانت لديهم صناعات كما قلنا متفوقة على أهل عصرهم. إذن يفترض في هذا الإنسان أن تكون لديه قدرات تتعلق بالقيادة، وقدرات تتعلق بالفكر، وقدرات تتعلق بالصناعة، وهذا ما كان يميز كهنة تلك العصور. الآن نحاول بعد معرفة ما يمكن أن تعطي دلالة السامري الاسم على كونه هو من حراس العقيدة الوثنية ومن كبار الكهنة، الآن نحاول أن نفهم ما جاء من عبارات تبدو أحيانا غامضة تتعلق بموقف السامري مع موسى عليه السلام. عندما سأل موسى عليه السلام سأل السامري قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. الآن فقبضت قبضة من أثر الرسول، بعض أهل التفسير نسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عليه رضي الله تعالى عنه، نسب إليه أنه قال إن السامري عندما رأى جبريل وهو يركب حصان له ويطأ بحافر الأرض أخذ قبضة من التراب من أثر حصان أو فرس جبريل، وهذا الأثر يبدو يملك القدرة على إحياء الموتى أو إحياء الشيء غير الحي، أي بعث الحياة في الأشياء المادية. إذن هم كأنهم يعطون السامري قدرات خارقة، لأنه قادر على بعث الحياة في العجل مثلا الذي صنع من ذهب. إذا كان هذا الرجل يستطيع أن يبعث الحياة في عجل من ذهب فإذا هو يستطيع أن يفعل الخوارق، ولأنهم لا يريدون أن ينسبوا هذه الخارقة إلى السامري، قالوا أنه قبض قبضا من أثر حافر فرس جبريل. إذا نسبوا الأمر إلى جبريل عليه السلام بطريقة أو أخرى، ونسبوا كما قلنا الأمر إلى ابن عباس، ودعاهم إلى هذا العبارة التي قد تبدو موهمة، مع أنه إذا تدبرنا الآية واضح أن السامري كان في حالة تحدي، وباعتباره كما قلنا شخصية قيادية وتملك قدرات، لذلك كأنه يعتبر نفسه فوق بني إسرائيل. فعندما سأله موسى عليه السلام وقال له قال فما خطبك يا سامري، قال بصرت بما لم يبصروا به. والقضية بسيطة جدا، إذا هو يعتبر أنه رأى أو يرى أمور لا يراها الناس، عوام الناس، لأنه ليس إنسان عادي. إذا ليس هو ببساطة بني إسرائيل، بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول تنبذتها. الآن معروف أن موسى عليه السلام جاء برسالته إلى بني إسرائيل، وكان قد بدأ يؤثر في هؤلاء الناس، وواضح من خلال وصف القرآن الكريم أن تحولات بني إسرائيل نحو التوحيد وترك الوثنية أخذت مدى طويل، وعانى موسى عليه السلام من وثنيتهم. الآن إذا السامري هنا كأنه يقول أنه علم علما لا يعلمه هؤلاء الناس السنذج في منظار السامري، واستطاع أن يزيل ما أثر موسى عليه السلام في نفوسهم، إذا هو كان في موقف متحدي يتحدى موسى عليه السلام، فيقول بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول، مع أن الرسول يقف أمامه، يعني الذي يقول أنه رسول، وكأنه نوع من الإنكار الخفي، ثم قالوش قبضت قبضة من أثرك، وإنما من أثر الذي يقول أنه رسول الذي هو أنت، يعني قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها. إذا واضح هنا إنه مسألة النبذ فيها استطاع أن يزيل ما كان من أثر في نفوس بني إسرائيل، الذي لا يزيد عن أن يكون شيء قليل من هذا الأثر. إذا قصتي كأنه يقول لموسى عليه السلام قصتي ببساطة، أنا إنسان أعلم ما لا يعلمون وأبصر ما لا يبصرون، والأثر البسيط الذي أثرته رسالتك فيهم أنا استطعت أن أقبض من نفوسهم وأن ألقي به في عالم الإهمال، لأن هذا هو النبذ، وأن ألقي به في عالم الإهمال، وكذلك سولت لي نفسي. كأنه يريد أن يقول فعل ما تشاء، هذا ما سولته لي نفسي، أنا فوق في العلم، بصرت بما لم يبصروا به، واستطعت أن تزع من نفوسهم الشيء القليل الذي أثرته الرسالة فيهم، ثم رميت في عالم الإهمال، وكذلك تولت لي نفسي. إذا هو في البداية، إذا علينا أن نفهم، يبدو أن الأمر كان من السامري هو موقف تحدي، قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول، أي مما أثره الرسول في النفوس وهو قليل، بدليل قبضت قبضة، يعني هو مش أكثر من شيء قليل، فنبذتها أي ألقيت بها في عالم الإهمال، وكذلك سولت لنفسي. الآن كما موقف موسى عليه السلام، هنا أهل التفسير تصوروا أن موسى عليه السلام قد قام بمعاقبته عندما قال له قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال، وبدأت الخيالات تذهب مظاهر في موضوع أن تقول لا مثال، وكما تلاحظون بهذا الشكل تكون عبارة غامضة، ما معنى فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال. بعضهم تصور أنه أصيب بمرض وأصبح كلما اقترب منه إنسان أن يدعوه إلى عدم مسه لأن مسه يؤدي إلى إيذائه، أو ممكن أنه مصاب بمرض معدي فيحذر الناس فيقول لا تمسوني. تصوروا مثل هذه التصورات. لماذا تصوروا مثل هذه التصورات؟ لأنهم تصوروا أن موسى عليه السلام دعا عليه ودعا أن تنزل به عقوبة ربانية، فكانت عقوبة غير طبيعية فأصبح منبوذا كما نبذ الرسالة. في الحقيقة لو تدبرنا النص أكثر على ضوء تبجح السامري الذي هو كاهن قديم ولديه قدرات، وتبجح بأنه أبصر أمورا لم يبصرها باقي الناس، وأنه استطاع أن يزيل الأثر الذي لا يتجاوز أنه قبض من نفوسهم، وأن يرمي بذلك في عالم الإهمال، وهذا ما دعته إليه نفسه، كان موقفا متحديا. لو فهمنا أن هذا الموقف موقف متحدي سوف نفهم كيف كانت ردة فعل موسى عليه السلام. يبدو أن موقف موسى عليه السلام لم يكن كما نتصور موقفا غاضبا إلى درجة أن يدعو عليه أن يصاب بمرض غريب غامض يجعل الرجل هائم في الصحاري ويقول الناس لا تمسوني. ليس الأمر كذلك على ما يبدو، وإنما تقبل موسى عليه السلام التحدي. تقبل موسى عليه السلام التحدي لأن العقيدة السوية والعقيدة السليمة لا تخشى من التحديات. موسى عليه السلام استطاع أن يقيم الحجة على فرعون أمام الجماهير، فعندما يفتح باب التحدي بين العقيدة السوية والعقيدة الباطلة الأولى أن نترك الناس ينظروا ويحكموا. لذلك العقيدة القوية لا تخاف، لا تخاف التحديات، بل بالعكس، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. إذن الأصل وجود التحديات، وجود المعارضين، هذا يجلي الفكرة الحقة. إذا كان الفكر هو حق أو إذا كانت العقيدة حقة لا تخشى جدا من المعارضة، لأن المعارضة تجليها، توضحها أكثر، تجعل الناس يؤمنون بشكل أفضل، أي قائم على دليل وبرهان. لذلك وجود السامري كوجود أي إنسان مشكك في أي عصر من العصور، فإذا هي شخصية ممكن أن تتكرر في العصور المختلفة. لذلك انظروا إلى قوة موسى عليه السلام وثقة برسالته. قال اذهب. إذن هو يريد أن يترك له حرية ممارسة ادعاءاته أنه أبصر ما لم يبصره الناس، وأنه استطاع أن يزيل الأثر الذي أثرته الرسالة في نفوسهم، وأنه قادر على هذا لما لديه من ملكات. قال اذهب. إذن هو الآن ليس في مجال أنه سيدعو عليه أن ينزل به مرض غريب، وإنما هو في مجال قبول التحدي باعتبار أن هذا هو قانون لا في خلقه. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. الآن قال اذهب، يعني لك الحرية الكاملة أن تقول ما تشاء تماما، كما قال الله سبحانه وتعالى في حق إبليس. قال اذهب فمن تبعك منهم. موسى ماذا قال عليه السلام؟ قال فاذهب، استخدم الفاء، قال فاذهب. هناك في إبليس عندما أنظره الله قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. إذن عندما طلب إبليس الإنذار باعتباره أيضا من إمام المضلين، الله سبحانه وتعالى أعطى إبليس فرصة، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. إذن متروك إبليس كغيره ليضل، لأن الدنيا دار ابتلاء، والفكرة الحق أو العقيدة الصائبة لا تخاف ولا تخشى، ثم الناس في النهاية هم في فتنة وابتلاء. وقد يكون هذا من جهة مخلوقات غيبية كأبليس، أو مخلوقات محسوسة كالإنسان نفسه، على اعتبار أن الشياطين شياطين هم شياطين جن وشياطين إنس كما صرح القرآن الكريم. الآن واضح أن هناك تقارب في اللفظة، عندما قال الله سبحانه وتعالى لإبليس قال اذهب فمن تبعك منهم، إذن هو نوع من الإنذار. الشيء نفسه تقريبا يقول الآن موسى عليه السلام قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال. الآن قلنا بأن موسى عليه السلام هنا يعطي السامري فرصة أن يطرح فكره كما يشاء، على اعتبار أنه لا نخشى على العقيدة الحقة من أمثال هؤلاء المشككين. قال اذهب، ولكن حتى نفهم العبارة فأقوم بالوقف عند تقول قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول. يعني إذا موسى عليه السلام أعطاه الفرصة في هذه الحياة الدنيا أن يقول ما شاء، طالما أنك حي اذهب أنت حر قل ما تشاء. قال فاذهب، طالما أنك تزعم أنك بصرت بما من يبصر به، وأنك قبضت الأثر الذي أحدثته الرسالة في النفوس ورميت بها بهذه الأثر بهذا الأثر في عالم النسيان والإهمال، ننظر إلى فاذهب. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول، يعني مسموح لك أن تقول ما شئت، لا نساء أي لا تمث. إذن بهذا الشكل قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لن تمث لا تمث. إذا ليست لا مثال هي مقول القول. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال. إذا الإشكال الذي ممكن واجهه أهل التفسير أنهم اعتبروا أن لا مثال هي مقول القول، فكأنه قال قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول، ماذا تقول؟ أن تقول لا مثال. فيما هو أرجح في هذا الباب؟ لا، وإنما هو القصد قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول ما شئت لا تمث. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال، أي لا يمسك أحد، بمعنى ولننظر ماذا يمكن أن تفعل عقيدتك الزائرة. ولذلك لا يخشى اليوم على الإسلام من تقول المتقولين ولا ادعاء المدعين ولا إلحاد الملاحدة، وبالعكس عندما يعبرون بطريقة حرة عن أفكارهم الناس تكتشف فساد هذه الأفكار، بدليل أن وسائل الإعلام كانت لديهم عبر عشرات السنين من القرن الماضي، وحاولوا أن يزيفوا فكر الأمة، إلا أنه في النهاية عادت الأمة إلى ذاتها، وحرية التعبير هذه أتاحت للناس أن يأخذوا العقيدة الإسلامية عن اعتقاد جازم. الناس الذين يأخذون العقيدة الإسلامية عن تقليد يخشى عليهم من الانحراف، انحراف العقائدي وغيره، لكن الذين عاشوا ظروف الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية الإلحادية، هؤلاء الذين عاشوا هذا الزمن هم الآن أشد إيمانا، لأن الإيمان كان على أسس قوية وسليمة. وكما قلنا عندما تكون العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية من رب العالمين، ماذا نخشى من قول المتقولين؟ اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا تمس بهذا الشكل. لا يستطيع بهذا الشكل. لا نجد أنفسنا مضطرين أن نفسر لا مساس بتفسيرات أقرب إلى الأسطورة، إن العبارات واضحة وصريحة. ودليل أنه أمهله فترة من الزمن أنه قال له وإن لك موعدا لن تخلفه. إذن هو نوع من إعطاء فرصة بدليل قول موسى عليه السلام بعد قوله أن تقول لا مساس، ماذا قال له؟ وإن لك موعدا لن تخلفه. في النهاية لك موعد لن تخلف، تماما كما جاء سابقا كما قلنا عندما قال الله سبحانه وتعالى لإبليس قال اذهب فمن تبعك منهم، كذلك إبليس جعل له موعد كما جعل للسامري أيضا موعد لن يخلف. وحتى تكتمل الصورة في هذه القضية لابد أن نحاول أن نصحح ما نراه في فهم مسألة قول الإسرائيليين لموسى عليه السلام قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. يبدو أن خطاب موسى عليه السلام كان مع الملأ من بني إسرائيل، لا يتوقع أن خطابه عليه السلام كان مع كل أفراد بني إسرائيل، بل المسؤولين منهم، المحاسبة تكون للمسؤول. المسؤولين منهم أمام موسى عليه السلام لما أحضرهم وسألهم عن موقفهم قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، لم يخلفوا الموعد بإرادتهم، ولكن اختصروا القصة ببساطة انهم هم نفسهم هؤلاء في الملأ هم اللي جمعوا الحقيقة، جمعوا ذهب بني إسرائيل، هم اللي تحملوا وزر جمع ذهب بني إسرائيل. وليس صحيحا ان القضية اوزارا من زينة القوم اي اوزارا من زينة الفراعنة، لا، بل ان الملأ من بني إسرائيل الذين اشرفوا على عملية جمع الذهب من بني إسرائيل وتواطؤوا مع السامري، هؤلاء أدركوا فيما بعد خطيئتهم وأدركوا أنهم تحملوا أوزارا من زينة قومهم التي أخذوها بالاحتياط وصنعوا منها العجل. لذلك قالوا لموسى عليه السلام معترفين قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم أي قومهم، على اعتبار أن الفراعنة غير مذكورين أصلا في النص هنا، ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها وكذلك استطاع أن يلقي السامري بفتنة فينا. وليس المقصود ألقى السامري ذهب، وإنما فكذلك استطاع أن يلقي السامري ما ألقى من فتنة ويقنعنا فنقوم بجمع زينة الناس لصناعة عجل الذهب، وبالتالي حملنا أوزارا. لذلك قالوا حملنا، واضح أن الذي حملهم هو السامري. وقالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم أي قومنا فقذفناها ألقينا فيها فكذلك استطاع يعني السامري أن يلقي بفتنته فكذلك ألقى السامري. نكمل إن شاء الله في حلقة قادمة. شكرا لكم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.